أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعي الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ما أفاده العلمان المحقق الكركي رحمه الله والشيخ جعفر كاشف الغطاء من أن القول بعدم إفادة المعاطاة للملك من أول وهلة يستلزم محاذير لا يمكن للفقيه أن يلتزم بهذه المحاذير. ومن خلال عدم الإمكان بالالتزام بهذه المحاذير لا بد من القول بإفادة المعاطاة للملكية من أول وهلة. ذكرنا أن المحذور الأول هو عدم تبعية العقود للمقاصد التي يعبر عنها للقصود، بمعنى أن ما يقصده المتعاطيان هو الملكية، ولكن ما يترتب على المعاطاة هو الإباحة، فما وقع لم يقصد، الإباحة وقعت وهي غير مقصودة للمتعاطيين، وما قصد من نقل الملكيتين لم يقع، ما تحقق، رغم أن هذه القاعدة مسلمة لديهم وعندهم. أيضا قلنا من المحاذير التي تترتب على عدم القول بأن المعاطاة تفيد الملك من أول وهلة، وليس الملك بالتلف أو بالتصرف الموجب للملكية كالبيع مثلا، لو باع أحدهما ما أخذه بالمعاطاة فذلك أو فعندئذ تتحقق ملكية آنية قبل البيع. ماذا قلنا؟ أيضا هذا يلزم منه أن يكون التصرف أو إرادة التصرف أو الإرادة مع التصرف كلاهما يوجبان الملكية. ومن الواضح أنه لا الإرادة توجب الملكية ولا التصرف من موجبات الملكية. فلو قلنا إن المعاطاة لا تفيد الملك من أول وهلة بل تفيد الإباحة ويتحقق الملك بإرادة التصرف أو الإرادة مع التصرف، لكان ذلك مخالفا لما هو بين وواضح من أنه لا الإرادة موجبة للملك ولا التصرف من موجبات الملك. نعم. ثم أوردنا كلاما أنه لماذا لا يكون هذا من قبيل لو قال شخص لغيره. نعم، أمر شخص صديقه مثلا بعتق عبده، فهذا ماذا معناه؟ قلنا هذا يساوق ويساوي أنك يعني ملكني العبد أولا ثم كن وكيلا عني في عتقه. والحال أن الأمر في المعاطاة ليس من هذا القبيل، لأنه يعني لا يتضمن أمرا ضمني بالتمليك، المال باق على ملكية صاحبه، التمليك إنما حصل بإرادة التصرف كما هو واضح. فإذن لا يمكن الالتزام بهذه اللوازم التي أوردها كاشف الغطاء يرحمه الله. الأمر الثالث وهو من الأمور البينة الواضحة أن المتعاطيين يرتب كل منهما على ما أخذه من الطرف الآخر الآثار التامة للملك. فلو قلنا بالإباحة المحضة ثم رتبنا آثار الملك على ما هو مباح لكان ذلك خلافا لما اتفق عليه من أن آثار الملكية التي ستأتي لا تترتب إلا على ما يملك، وترتيبها على المباح في غاية الإشكال. نعم، ولا يقال إن ترتيب آثار الملك إنما يتأتى من خلال التصرف، لأنه من الواضح أننا استبعدنا ذلك أن التصرف لا يوجب الملك، فكيف نرتب آثار الملك على المباح مع أن هذه الإباحة تجعل المأخوذ بها باق على ملكية المبيح إذا صح التعبير؟ فكيف ساغ وجاز للآخذ لأحد المتعاطيين بل لكل منهما أن يرتب آثار الملك على ما أخذه؟ شنو آثار الملك؟ أي من آثار الملك ماذا؟ دفع الحق الشرعي، يعني الإنسان لو أخذ اشترى شيئا بالمعاطاة وأخذه ومرت عليه سنة وهو لم يحتج إليه، افرضوا أنه ماذا هو البائع ربح هذا المال وكان أيضا أصل المال المباع غير مخمس، لا الأصل ولا الربح، فهنا بعد مرور السنة أو مجيء رأس سنته ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يخمس هذا المال فكيف نقول بوجوب الخمس عليه مع أن ما أخذه بالمعاطاة من هذا الثمن مثلا للمثمن الذي أخذه المشتري، هذا الثمن ليس بملك له وإنما هو باق على ملكية المشتري، إنما يسوغ له أن يتصرف فيه بالإباحة، فكيف وجب عليه الخمس في المباح؟ وكذلك أيضا إذا كان ما اشتراه، نعم، كما لو اشترى مثلا تمرا في النخيل مثلا في العذوق، وهذا التمر نعم يبلغ النصاب، اشتراه مثلا ماذا عند بدو الصلاح فصرمه، فيجب عليه زكاته، يعني اشترى بالمعاطاة، لأن قلنا المعاطاة توجب ماذا التمليك، والحال أن هذه المعاطاة لا توجب انتقال التمر إليه، وإنما يسوغ له الإباحة في التصرف، فكيف وجبت عليه الزكاة في هذا التمر الذي ماذا؟ نعم أخذه بالمعاطاة، وأيضا ماذا؟ لو باع أو اشترى وكان لديه ما يتمكن به، ما يستطيع به من أداء فريضة الحج، شو يقولون؟ يقولون يجب عليه أن يحج بهذا المال الذي حصل عليه بالمعاطاة إذا كان مستطيعا مع أمان الطريق. شو نقول؟ نقول يجب عليه الآن مستطيع، كيف وجب عليه؟ والحال أن هذا المال الذي أخذه بالمعاطاة ليس بملك الله وإنما هو باق على ملكية المتعاطي معه، يعني قلنا تبقى ملكية المالين، كل مال منهما على ملكية صاحبه، غاية ما يستفاد من المعاطاة الإباحة في التصرف. كيف هالإباحة في التصرف أوجبت عليه الاستطاعة عند حصول الحج؟ أيضا ماذا؟ أداء الدين، لو باع أو اشترى وكان عليه دين، يعني باع أو اشترى بالمعاطاة، وكان عليه دين، يجب عليه أن يؤدي دينه بما أخذه بالمعاطاة، فكيف وجب عليه أن يؤدي الدين بأمر لا يملكه؟ أداء الدين المفروض بالأموال التي امتلكت على وفق ماذا؟ الضوابط الشرعية. نحن قلنا أو ذهب المشهور إلى القول بالإباحة، يعني ما في ملكية شرعية. فإذا ما في ملكية شرعية للماء فكيف يجب عليه أن يؤدي دينه بمال لا يملكه، وإنما هو فقط يباح له التصرف فيه؟ أداء الدين لا يكون إلا بالمال المملوك. كذلك لو باع أو اشترى أيضا، وكان عليه نفقة، الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، وكذلك هذا المرء يجب عليه الإنفاق على أبيه وأمه عند الحاجة لهما. فكيف ينفق من مال لم يمتلكه؟ لأن أقصى ما أتيح له هو التصرف المباح، يعني التصرف المباح مو معناه ماذا؟ التصرف الذي يقتضي جعل هذا المال يعني يتلاشى، ينتهي بإنفاقه على الزوجة. واضح أن هذه النفقة راح ماذا تجعل، يعني تؤدي إلى زوال هذا المال، والحال أن هذا المال ليس له وإنما أخذه بالمعاطاة. فكان ينبغي عليه أن يحافظ عليه، عليه أن يحافظ عليه، يعني على الآخذ بالمعاطاة أن يحافظ على المال. فإذا أداء الدين وكذلك وجوب النفقة يدللان على أنه على أن ما أخذه بالمعاطاة لا يستفاد منه الإباحة فقط، وإنما يستفاد منه ماذا؟ الملكية، بدليل وجوب أداء الدين والإنفاق على الزوجة أو على الوالدين. وكذلك أيضا حق المقاصة. ما معنى حق المقاصة؟ الإنسان لو أصبح مدينا لغيره ثم حصل على أموال بالمعاطاة، باع شيئا من الأمور التي لديه وعنده، لكن بيع معاطاتي، المفروض أن البيع المعاطاتي أقصى ما يستفاد منه الإباح. طيب لما باع يعني امتلك الأموال، الدراهم والدنانير، اتفاقا هناك من يطلبه بدين، فأتيح لهذا الطالب أن يستولي، الطالب للدين أن يستولي على المال هذا، هل يجوز لهذا الطالب للدائن أن يأخذ دينه مقاصة من المدين أم لا يجوز؟ قالوا نعم يجوز. نقول كيف جاز، كيف ساغ أن يأخذ الدائن المال من المدين مقاصة، والحال أن المدين لا يمتلك المال وإنما له الإباحة في التصرف؟ أخذ المال من المدين يكشف كشفا إنيا عن أن هذا المال الذي بين يدي المدين هو ملك، ملك له، وبالتالي يسوغ له أن يعطي الدائن الذي اقترض منه ما حصل عليه من مال بالمعاطاة. فإذا حق المقاصة من المفترض أن لا يتعلق إلا بالمال المملوك، فكيف ساغ أن يأخذ الدائن من المدينة الذي باع واشترى معاطاته أن يأخذ من المدين مالا لا يمتلكه هذا المدين، لأن له هذا المدين فقط ماذا؟ الإباحة في التصرف، ليس بملك له. هذه مجموعة من آثار شنو؟ الملكية. كل واحد منها، كل واحد يكشف كشفا إنيا عن أن المال الذي أخذ بالمعاطاة قد دخل من أول وهلة في ملك الآخذ. الآخذ امتلك هذا المال بالمعاطاة، يعني كأن المعاطاة بمثابة البيع اللفظي على حد في رتبة في عرض البيع اللفظي دون أدنى تفاوت بينما يأخذه البائع من مال باللفظ وبينما يأخذه البائع للعين من مال بالمعاطاة، كلاهما على حد واحد. كذلك يجوز ماذا؟ أنه هذا المال الذي يأخذه المتعاطي لو أخذه فمات. طبعا قد يقال إن هذا يعني موت أحد المتعاطيين يوجب الانتقال القهري للمال، بس من قال لك؟ من قال إن موت أحد المتعاطيين يستوجب انتقال الملكية القهرية؟ انتقال الملكية القهرية مثلا من الوارث، من المورث إلى الوارث، يكون بسبب الموت انتقال قهري، لكن هذا الانتقال القهري يمتلكه المورث. الأب مثلا بالنسبة لأبنائه يمتلك دارا، بيتا، سيارة، هذا البيت وتلك السيارة ينتقلان قهرا بالموت، لكن ينتقلان لأن الوالد يمتلك البيت والسيارة. فكيف انتقل المال بالإرث والحال أن المورث لم يمتلك المال وإنما له الإباحة في التصرف فقط؟ نعم. طيب، أيضا حق الشفعة، يعني لو اشترى شخصان دارا فباع أحد الشخصين، اشتراها ماذا؟ بالمعاطاة، فباع أحدهما حصته على طرف ثالث، فالطرف الثاني خلنا نسوي طرف أول ألف وباء اشترى دارا اشترى منزلا قام ألف باع حصته من الدار على جيم. طيب الآن باء الذي هو شريك لألف يجوز له أن ماذا؟ أن يدفع الثمن الذي دفعه جيم لألف، يدفع هذا الثمن لجيم ويأخذ هذه الحصة التي أخذها ماذا؟ المشتري جيم. ليش؟ لأن له حق الشفعة كشريك، طبعا حق الشفعة لأنه انتقل هذا انتقلت الدار أو نصف الدار انتقلت إلى مالك رقم ثلاثة جيم، لكن من حق باء أن يرجع ما امتلكه جيم بنفس القيمة، هذا نسميه شفعة. يعني إذا أنا مثلا اشتريت دارا مع صديق حميم إلي ثم قررت بعت حصتي من الدار، بيعي لحصتي من الدار، الآن بالبيع انتقلت ملكية حصتي المشاعة النصف إلى طرف ثالث، يقوم شريكي اللي هو طرف ثاني يدفع نفس المبلغ الذي دفعه المشتري كطرف ثالث لهذا الطرف الثالث ويأخذ الحصة، مع أن البيع المفروض انتقلت الملكية، الملكية المنتقلة يسوغ لأحد الشريكين أن يسترجع هذه الحصة التي انتقلت للطرف الثالث إليه، يعني يدفع للطرف الثالث القيمة التي دفعها للطرف الأول فيأخذ الطرف الثاني كلتا الحصتين. فإذا هذا ماذا يكشف عنه؟ راح يكشف لنا كشفا إنيا أيضا إن نعم أن هذا الحق الذي هو حق الشفعة والذي يتعلق بالملك بالملكية، والملكية بما أنها انتقلت معناها أنها وقعت من أول وهلة منذ شراء الشريكين لهذه الدار بالمعاطاة، في الحقيقة امتلك الدار كل منهما أو كلاهما، فيما بعد قرر الطرف ألف اللي هو الطرف الأول أن يبيع حصته من طرف ثالث اللي هو جيم، فقال هذا با 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 قال لي حق الشفعة يستطيع أن يسترجع. كيف يسترجع هذا المال؟ المفروض أنه اشتراه، يعني ألف وباء اشتراه الدار شنو؟ بالمعاطاة. بالمعاطاة يعني باقية الحصة لكل منهما دون أن تنتقل إلى ماذا؟ إلى الطرف الثالث الجيم، حتى وإن أعطى أو باع، لأنه هو له التصرف شنو؟ له الإباحة في التصرف، بس في الحقيقة ما يستطيع نقل الملكية على بعض الأقوال. ولو سلمنا أنه انتقلت الملكية بالبيع شو يصير؟ نقول يعني كيف ساغ أن يكون للشريك حق الشفعة لو لم يكن شريكه اللي هو ألف مالكا لذلك؟ يعني حق الشفعة يكشف أيضا كشفا إنيا عن أن هذه الحصة من الدار التي باعها ألف على جيم انتقلت إلى ملكيته من أول وهلة، اشتراها مع باء بالمعاطاة. هذه كلها آثار شنو؟ آثار ملكية تدلل وتكشف كشفا إنيا. يقول الشيخ الأعظم، يقول الشيخ الأكبر الشيخ كاشف الغطاء وكذلك المحقق الكركي، يقولان إن هذه الآثار كاشفة عن انتقال الملكية اللازمة بالبيع المعاطاتي من أول وهلة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.